بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قبل العطلة الصيفية وصلنا إلى هذه الآية المباركة، آية 60 من سورة الإسراء، وشرحنا شرحا لا بأس به، ولكن بما أن هذه الآية آية مهمة جدا، خصوصا تناسب هذه الأيام حيث عمدة ما في هذه الآية حول بني أمية، ولذلك قلنا نمر عليه مرورا جامعا في دقائق التي بأيديكم، وثم بعد ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم ندخل إلى آية 61. هذه الآية المباركة أولا يقول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، سلام ورحمة الله. الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذه الآية بعض صفات المنافقين وهؤلاء الذين المشركين والمنافقين وما حصل منهم من الجرائم والظلم وما شابه ذلك، ثم أشار إلى نقطة أخرى وإذ قلنا، يعني بذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. بالنسبة إلى إن ربك أحاط بالناس، إحاطة الله تبارك وتعالى بالناس إحاطة بالعلم والقدرة. الله تبارك وتعالى أولا يعلم ما في ضمير الإنسان، ويعلم ما يكون في خلد الإنسان وفي فكره، فهذا أولا يعلم نية الإنسان، يعلم أعمال الإنسان كلها، وثانيا أنه قادر على الإنسان، محيط بالإنسان، قادر على الإنسان، وجود الإنسان قائم بالله تبارك وتعالى، وله إرادة تامة شاملة في كل ما أراد في جميع العالم ومنها في الإنسان، ولذلك الله تبارك محيط بالناس، ولعل ذلك تسلية لرسول الله، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من هؤلاء المشركين المنافقين، وتسلية لمن تابع لرسول الله. ذكر هذا الأمر كذلك يفيدنا أن الله تبارك وتعالى محيط بجميع هؤلاء المجرمين والمنافقين، ولذلك لا يشذ عن الله شيء، وما دام نحن بعين الله ونعرف كل مظالم التي ترد علينا بعين الله فلا نبالي، لأن الله تبارك وتعالى هو عادل بل هو رحمن رحيم بنا، فعلى ذلك كلما نعاني من المشركين من المنافقين من الأعداء كلها ملحوظ عند الله تبارك وتعالى، ولا نخسر لأن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. وهذا بالنسبة إلى إن ربك أحاط بالناس، وأما بالنسبة إلى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ذكرنا أن الرؤيا ما المراد من الرؤيا، هناك آراء مختلفة، ذكروا وجوه مختلفة في المراد من الرؤيا، قيل مما قيل أن المراد بالرؤيا قصة الإسراء، أن رسول الله لما أسري إلى السماء فرأى أشياء، فالرؤيا بمعنى رؤية رسول الله الأشياء التي رآها، فعلى ذلك الرؤيا بمعنى الرؤية بالبصر، فهو ذهب إلى من السماء إلى الإسراء، وفي الإسراء رأى أشياء كثيرة. وطبعا وقيل أن الرؤيا لم يطلق في اللغة إلا بما يرى الإنسان في النوم في حالة اليقظة، لا يقول رؤيا. وجهوا هذا الأمر بأن الرؤيا أخبر عن ما رآه في اليقظة رؤيا تماثلا لما يراه في النوم، أو تماشيا لرؤية هؤلاء الذين ما كانوا يعترفون بأن رسول الله رأى شيئا. كما أن الله تبارك وتعالى قد يقول بالنسبة آلهتكم، يسمى آلهة بالأصنام بينما الأصنام ليست آلهة، ولكن الجواب من ذلك واضح صلى الله عليه وسلم. أولا، الرؤيا كما ذكر في اللغة لم يأتي بمعنى ما يراه الإنسان في حالة اليقظة، مضافا إلى أن إذا كان من باب التماشي، إن التماشي إنما يفيد إذا لم يستفيد العدو ما هو خلاف الواقع. إنما يقول الله بالنسبة إلى الأصنام آلهتكم، خطاب إليهم، لأن ليست هذه آلهة، هذه هي التي أنتم جعلتموها آلهة لكم، ما قالت الآلهة. لو قالت قال الآلهة، نعم هذا تعبير عن الأصنام بالآلهة، ولكن مضاف إلى كم معنى أنه ليس إلها عند الله تبارك وتعالى. كما نحن قد نقول هذا عالمكم أو رئيسكم، يعني ليس رئيسنا أو نحن لا نعتبره عالما وما شابه ذلك. فعلى ذلك هذا الوجه لا وجه له أن يكون المراد بهذه الآية المباركة. وقيل قضية بعد أن رسول الله رأى في المنام كل ما يجري في البادة، فأخبر بذلك المسلمين أن هنا يقتل كذا وهنا يقتل كذا، قبل ذلك وعدهم وأراهم مواضع القتل في قضية بادة. ولكن الإشكال كذلك لا ينطبق على هذا الأمر، لأن بدر كانت وقعت بعد هجرة رسول الله إلى مدينة المنورة بعد سنتين، بينما هذه السورة المباركة سورة مكية. فعلى ذلك ما معنى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك بالماضي؟ لا، سورة الإسراء آية 60 من سورة الإسراء. نعم. فعلى ذلك هذا كذا لا يلائم مع هذا الأمر. ومنها أن بدخوله مسجد الحرام الله تبارك وتعالى وعد لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وبعد ذلك لم يحصل هذا الأمر. فعلى ذلك قالوا الرؤيا ممكن أن يكون قضية دخولهم مسجد الحرام، أن رسول الله رأى في المنام أنهم دخلوا فأخبرهم بذلك. هذا الإشكال كذلك يرد على أن أولا قلنا أن هذا مكي وليس مدني، وما صار في قضية دخول المسجد الحرام وعد رسول الله كان في أواخر يعني أواخر الهجرة، بعدما كان هناك سنة قبل انتصار أو فتح مكة المكرمة. فعلى ذلك لا يلائم هذا الأمر. على كل حال، هذه أقوال التي قالوا. بالنسبة إلى الشجرة الملعونة، ما هي الشجرة الملعونة؟ كذلك قيل أن الشجرة الملعونة شجرة الزقوم. فالله تبارك وتعالى إذا قلنا بالنسبة إلى إسراء، في الإسراء كذلك رسول الله رأى الجهنم ورأى الشجرة الزقوم، فعلى ذلك إشارة إلى شجرة الزقوم. وذكرنا أن شجرة الزقوم لا يناسب، لأن الله تبارك وتعالى يسمىه شجرة الملعونة، والزقوم لا ذنب له أو لا ذنب لها أن تكون ملعونة، بل هي شيء خلق الله تبارك وتعالى لتعذيب أهل جهنم، كما أن هناك ملائكة وهم القديسون هم يعذبون أهل جهنم، وملائكة سلام الله عليهم وليسوا ملعونين. فالشجرة الملعونة لا يناسب أن يكون المراد شجرة الزقوم، وهي خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا ذنب لها ولتعذيب هؤلاء المشركين. فلا يمكن أن يكون المراد من الشجرة الملعونة هذا الأمر. وقيل الشجرة الملعونة قيل لهذه الشجرة بلحاظ أن طعامه طعام الأثيم. وقد يقال في لفظ عامة الناس الشيء الخبيث الذي لا يحبونه أنه ملعون، يسمونه ملعون. هذا كذلك يعني نوع من التعسف، بما أن أولا الشجرة الملعونة، ما قال الفاكهة شجرة الملعونة أو فاكهة الملعونة للشجرة. وثانيا هذا التعابير تعابير قد يقوله عوام الناس ولا يناسب أن يقول الله تبارك وتعالى ذلك. وكذلك الشجرة الملعونة قيل المراد منه إبليس، بمعنى إبليس هو قد لعنه الله تبارك وتعالى واسمه موجود في القرآن، فالمراد من الشجرة الملعونة إبليس. وغيرهم اليهود، بما أن اليهود عبارة عن سلسلة من هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق ولهم مظالم كثيرة طيلة التاريخ ولا زال نحن نبتلي بهم، فالشجرة الملعونة هم اليهود. وقيل بني إسرائيل، أن بني إسرائيل ولو كانوا هم أشراف هم كانوا من أحسن الناس، ولكن انحرفوا وأتوا وصار عندهم حالة الاستكبار، ولذلك عبر عنهم شجرة الملعونة. وقيل المراد الشجرة الملعونة المشركين، وقيل الشجرة الملعونة المنافقين، المراد من الشجرة الملعونة المنافقون. وكذلك ولكن كل هذه الأقوال التي أشيرت في كتب التفسير من المفسرين كلها تخرصات ولم يأتوا له بدليل، إنما ذكروا بما أن هذا شيء مثلا المشركين هو أهل الفساد فعلى ذلك سمي الشجرة الملعونة. ولكن نحن أولا لابد أن نرى أيها يناسب أكثر. في القرآن الشجرة الملعونة في القرآن، اللعن في القرآن لم يرد للشجرة أبدا، ما سمي شجرة لعنها الله تبارك وتعالى بعنوان الشجرة. فمن ناحية أخرى نرى أن الله تبارك وتعالى يقول والشجرة الملعونة في القرآن، فلا بد أن نبحث مواضع اللعن في القرآن نرى أيها أنسب أن تشبه بشجرة ولو لم يذكر عنوان الشجرة، ولكن المعنون لابد أن يكون مناسبا للشجرة. فعلى ذلك لابد أن نبحث في موارد التي وردت في القرآن اللعن. من الموارد إبليس لعن في القرآن، يهود كذلك لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هؤلاء الذين قالوا إن يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل لعنوا بما قالوا، فعلى ذلك هم قالوا يهود. وكذلك بني إسرائيل لعنوا في القرآن، مشركين لعنوا في القرآن، منافقين لعنوا في القرآن. الآن نعم، وتارة الذين يموتون بهم كفار، هؤلاء لعنوا في القرآن. الذين يكتمون ما أنزل الله هم الذين لعنوا في القرآن. الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في القرآن. والظالمين لعنوا في القرآن. هذه الموارد، ولكن لابد أولا أن يكون هناك تناسب للشجرة. والشجرة إما يطوى على نبت يكون له ساق، الشجرة معنى المعروف عندنا في الغابات في الحدائق في أماكن مختلفة، وإما يقال لسلسلة من بني آدم من الناس الذين له أصل واحد، فصار هناك أغصان حتى يعتبرون أحيانا الأفخاذ أو الأغصان، شجرة فلان بني فلان، شجرة بني فلان. فهذا كذلك تعبير معروف، وكان من قديم هذا معروف، هذا التعبير ليس شيء جديد. أو هؤلاء الذين لهم أصل في العقيدة، يعني هناك جاء بعقيدة، عقيدة حق وباطل، ثم تبع هذه العقيدة عدة من الناس فانتشر هذا شيئا فشيئا فشاع، هذا كذلك يشبه بالشجرة ويمكن أن يعبر عنه بالشجرة. وصاحب الميزان رضوان الله عليه كذلك يذكر هذه الاحتمالات، ولكن الأمر الذي هو أغرب من الكل أنما مثل هذه الآية المباركة الذي يقول الشجرة الملعونة في القرآن، إنما يكون الكلام مقبولا عندنا أو يمكن أن نقبله إذا كان من مبدأ الوحي، لأن تخرصات المفسرين ليس إلا مجرد الاحتمال، مجرد الوجه، ليس شيء يعتمد عليها. والذي نرى في رواياتنا روايات من طريق الفريقين عبارة عن بني أمية، والرؤيا كذلك عبارة عن الرؤيا التي أريناك، هذا الرؤية التي ذكرها سنة والشيعة، يعني في مسانيد السنة والشيعة ذكروا أن رسول الله رأى في المنام أن قردة تنزو على منبره، ولما قام من نومه كان مغموما بذلك، وقيل بعد ذلك ما ضحك رسول الله، أتعبر هذا الأمر، ولعل هذا مبالغة في القول. على كل حال هذا التعبير المراد منهم هؤلاء بني أمية، وأفسدوا في الأرض وافتتنوا ولهم مفاسد كثيرة جدا. في الأمثال كذلك يذكر يشير إلى الأقوال، وثم يذكر بعض هذه الوجوه، وفي الأخير هو يقول إذا أين كلامه، نعم هو في يقول وجدير بالذكر هنا أن الكثير من هذه التفاصيل أو كلها لا تتعارض فيما بينها، ومن الممكن أن تكون الشجرة الملعونة في القرآن إشارة إلى أي مجموعة منافقة وخبيثة ومطرودة من رحمة الله تعالى ومغام الربوبية، وخصوصا تلك المجاميع مثل بني أمية واليهود وساة القلب والمعاندين وكل الذين يسيرون على خطاهم، وشجرة الزقوم في القيامة تمثل الأشجار الخبيثة في العالم الآخر، وكل هذه الأشجار الخبيثة المجامع المعنية هي لاختبار وتمحيص المؤمنين الصادقين في الحياة الدنيا. إن اليهود، لا بأس أن نقرأ عبارته، إن اليهود الذين سيطروا اليوم زورا وغصبا على المقدسات الإسلامية، والذين يشعلون نار الفتنة والحرب في كل زاوية من زوايا العالم، ويفتعلون العديد من الجرائم والمظالم بحق الشعوب، إضافة إلى المنافقين الذين يتعاملون معهم تعاملا سياسيا وغير سياسي، إشارة إلى المنافقين، أمريكا منافق، عندما نتكلم عن المنافق ليس المنافق حصرا في المسلمين، هؤلاء الذين يظهرون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، يظهرون أنهم يحاربون الإرهاب، ولكن يبطنون الدفاع عن الإرهاب وتغوية الإرهاب، هؤلاء منافق. يعني الآن ليس المنافق فقط هؤلاء المسلمين الذين يقولون بالشهادتين ثم يخالفون مقتضى الشهادتين، لا، هؤلاء يدعون المسيحية أو يدعون أنهم يهود وأتباع موسى عليه السلام دين سماوي، أو هؤلاء البوذيين الذين عندهم يعني تعليمات مقدسة وعندهم أخلاق وعندهم في أديانهم القيم، ولكن لا يعملون بها، كلهم من المنافقين. فعلى ذلك لعله أشار إلى هذا الأمر، يتعاملون معهم تعاملا سياسيا وغير سياسي، وكذلك كل المتسلطين الذين يسيرون على خطى بني أمية في البلاد الإسلامية ويقفون ضد الإسلام ويبعدون المخلصين والمؤمنين من حركة المجتمع، ويقومون بتسليط المجرمين والخبثاء على رقاب الناس، ويقتلون أهل الحق والمجاهدين، ويفتحون المجال لبغايا الجاهلية في استلام الأمور والتحكم بالمقدرات. إن هؤلاء جميعا هم فروع وأغصان وأوراق هذه الشجرة الخبيثة الملعونة، وهم علامات اختبار ومواقع امتحان للمؤمنين ولعامة الناس في هذه الحياة الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما جعلناها، آخر الآية الكريمة كان وشهر الملعون في القرآن نخففهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. على كل حال هذه الأمور للامتحان. هذا كلام كلام جميل في مضمونه مضمون جميل، ولكن تطبيق ما هذه الآية المباركة لا، يعني لا يمكن أن نوافق على هذا الأمر أن نجعل هناك إطلاق أو شمول لجميع هذه الأمور. لماذا؟ لأن إنما نستفيد من الآيات إطلاق الآيات في موردين. إذا كان هناك لفظ عام أو مطلق نقول هذا مشمل لجميع القراء، ولو كان شأن النزول شيء معين نزل في مناسبة معينة ولكن جاء العنوان عنوان عام أو عنوان مطلق فكل ما جاء له مصداق فهو ينطبق عليه. هذا من الأماكن. كما أنه إذا لا كان قضية في واقعة، ولكن أن عرفنا أن هذه القضية في الواقعة ليست خاصة لهذه القضية، كما في رواياتنا يقول الإمام لشخص معين اذهب افعل كذا، ولكن نعرف من تناسب الحكم والموضوع لا خصوصية لهذا الرجل، الله أعلمه أو أمره بعمل حكم من أحكام الإلهية الكلية. ولكن إذا كان لا هناك إطلاق ولا هناك يعني عبرة أو مصداق لمطلقات أخرى، فلا بد أن نحمل على المورد الذي نزلت الآية المباركة. الله تبارك وتعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. لا بد أن يكون شجرة معينة، لم يأتي هناك إطلاق ألف لام للإشارة. والشجرة الملعونة في القرآن نخذفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فعلى ذلك المراد مورد خاص. وفي رواياتنا وردت روايات كثيرة تدل على أن المراد هم بني أمية. نعم، نحن كذلك يمكن أن نستفيد كل من يكون مثل بني أمية حكمهم حكمه، ولكن الآية أراد بذلك إشارة إلى كل الملاعين في العالم، كل أشجار الخبيثة في العالم متى جاء فهو مصداق للآية المباركة أو لا. من باب التماثل نعم يمكن أن نقول كما أن بني أمية الله تبارك وتعالى هكذا تكلم عليهم فليس لهم خصوصية، كل من يكون لصفاته صفات بني أمية فهم كذلك ملعون عند الله، ولكن الآية لا تشير إلا إلى بني أمية. ونشير إلى بعض الروايات التي وردت حول هذا الأمر، حول قضيته. أولا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أن في جاء حديث منقول عن عائشة والتي التفت إليه في إلى مروان، في حديث أن التفت عائشة إلى مروان قال: لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله. هذا تعبير جاء في روايات السنة ومرموعا عائشة. كما أن هناك روايات أخرى ذكره لهذا الأمر أن رسول الله رأى أن قردة ينزو على منبره فبكى لذلك. ولأن لا نطيل على كل هذا شيء يعني كثيرا ما سمعتموها وروايات كذلك وردت حول هذا الأمر يدل على هذا الأمر. منها من الروايات عبارة عن ما ذكره في الاحتجاج عن الحسن بن علي عليه السلام، حديث طويل يقول فيه عليه السلام لمروان بن حكم: أما أنت يا مروان فلست أنا سبيتك ولا سبيت أباك، ولكن الله عز وجل لعنك ولعن أباك ولعن أهل بيتك وذريتك وما خرج من صلبك صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله. والله يا مروان ما تنكر أنت ولا أحد ممن حضر هذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وآله لأبيك من قبلك، وما زادك الله يا مروان بما خوفك إلا طغيانا كبيرا، وسدغ الله وسدغ رسوله يقول الله تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن وأن نخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وأنت يا مروان وذريتك الشجرة الملعونة في القرآن. في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك حديث طويل وجعل أهل الكتاب القائمين به والعاملين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي يظهر مثل هذا العلم المحتملة في الوقت بعد الوقت وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعون أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها لأسقطوها ما أسقطوا منه. هذا كذلك صريح في هذا الأمر. حديث الآخر عن أبي جعفر عليه السلام مع حذف الأسناد وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لهم ليأمهوا فيها والشجرة الملعونة في القرآن يعني بني أمية تصير على هذا. حديث آخر كنت علي بن سعيد يقول كنت بمكة فقدم علينا معروف بن خربوذ فقال لي أبو عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام قال لعمر يا أبا حفص ألا أخبرك بما نزل فيه بني أمية قال بلى قال فإنه نزل فيهم والشجرة الملعونة في القرآن قال فغضب عمر وقال كذبت بنو أمية خير منك وأوصل للرحيم. كذلك حديث آخر ذكره حلبي أن زرار بحمران ومحمد بن مسلم قالوا سألناه عن قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أري رجالا أن رجالا على المنابر يردون الناس ظلالا ظلالا زريد وزفر وقوله والشجرة الملعونة في القرآن قال قم بنو أمية وغيرها من الروايات التي وردت. فظاهر الآية المباركة أن والشجرة الملعونة في القرآن إشارة إلى بني أمية والرؤية هذه الرؤية التي رواها سنة وشيعة ولا يمكن أن ننطبق على سائر المشركين والمنافقين تيرة التاريخ ونقول المراد كل هذه الأمور لأن ما عندنا أموم أو إطلاق في الآية المباركة تشمل هؤلاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.